السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام
عليكم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، هذه قراءة من كتاب هو أصح كتاب بعد كتاب الله وصحيح البخاري، ثم صحيح البخاري وهو صحيح مسلم وهو تلميذ البخاري وصاحب السماع في مثل هذه المجالس لصحيح مسلم، رجل منعم عليه سواء كان فلان أو علة، منعم عليه إذا قصد بحضوره الجد والاجتهاد وجه الله وتقوى عذابه، فهو منعم عليه بلا شك. إن أحاديث مضمونة، كل ما في صحيح مسلم الأصل صحة إلا حرف يسير انتقدها مثل الدارقطني كحديث التربة ويوم السبت كما ذكر ابن تيمية في المجلد 18 من فتاواه، ولا يجرؤ على صحيح مسلم بالنقد إلا سفيه، إلا أن يكون ذو كعب عالي مثل فطاحلة وإمة هذا الشأن كالرازي والإمام أحمد دارقطني وغيرهم من أئمة هذا الشأن. ألا ينبغي أن يجرأ على هذا الصحيح من لم تكن له يد طولة في هذا الفن والشأن؟ وشفنا اليوم ممن هم سيكونون من زبلات التاريخ من يعتدي على الصحيحين بالنقد والتعليل والتعالم، شيء يندى له الجبين، ولا حول ولا قوة إلا بالله رب العالمين. فجزاه الله خير عن الإسلام وما قدم من هذه التحفة العظيمة للمسلمين، والذي هي من أسباب عباداتكم في هذا العصر، تقومون في الليل بصفات أخذتها من صحيح مسلم وغيره، تذكرون الله لا إله وحده ولا شريك له الملك والحمده على كل شيء قدير 100 مرة صحيح مسلم. كم أنار هذا الصحيح طريقكم وأنتم لا تشعرون، فترحموا على صاحبه، اللهم ارحمه واجعله في عليين واكرم نزله والسع مدخله، جزاء عن الإسلام خير الجزاء. وشيخه محمد بن إسماعيل البخاري جزهم عن الإسلام خير الجزاء، وارحمهم يا رب العالمين، وفقنا لنتأسى بما نقلوه لنا من العلم النقي الصافي الصحيح عن الرسول، حتى تنعمنا بسعادة الدنيا، حتى ننعم بسعادة الدنيا إن قمنا به باطن وظاهرا، وسننعم بسعادة الآخرة، والله لا يضيع أجر العاملين سبحانه وتعالى. وقد وصلت بنا القراءة في صحيح مسلم إلى صلاة المسافر إلى زنة،
فضائل القرآن
في باب بوب النووي فقال فضائل،
باب ما يتعلق فضائل القرآن،
فضائل القرآن. نعم، اقرأ.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين.
آمين.
قال الإمام مسلم ابن الحجاج النيسابوري رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في صحيحه قال كتاب الصلاة. قال الإمام النووي رحمه الله: باب فضائل القرآن.
آه يعني وين ذكر أن النووي قد تاب من مذهب الأشاعرة في آخر حياته، ولكن ما سطر ردا معروفا مثل أبي الحسن الأشعري، فرأيت بعض علماء الشأن في هذا العصر من أهل الحديث ينتقد هذا الوصف ولا يرضاه إلا مثل الإمام مالك والإمام أحمد. وليجري على ما جرى عليه ألسنة مشايخنا بن باز أو غيره، يقول قال النووي قال ابن حجر، إن أظن ما في صفة في المنهاج إلا أولها النووي بخلاف ابن حجر، كان هاني أول صفات كان مي أول، لكن النووي كان في بعض الصفات يأول الصفات. والإمامة لا تكون إلا ما استكمل أصول الشريعة وأظهرها واحتج لها حتى عرف ورجع له ذلك، لكن طول حياته ما كان يفعلها. لو رجع آخر حياته ثم توفي لقب الإمامة صعب، لأنه خلاص تعب، لكن ما فصل ما كان يدعو إليه وحارب أهل البدع في هذا الباب وإلى آخره حتى يصل. نعم اقرأ. قال النووي باب.
قال النووي رحمه الله: باب فضائل القرآن وما يتعلق به، وكراهة قول نسيت آية كذا وجواز قول أنسيتها. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقرأ من الليل فقال: يرحمه الله، لقد أذكرني كذا وكذا آية كنت أسقطتها من سورة كذا وكذا.
نعم، هذا الحديث في مسائل. المسألة الأولى في مسائل فوائد، المسألة الأولى مشروعية رفع الصوت بالقرآن، حيث يأمن الرجل على نفسه الرياء والإعجاب بالنفس، فإذا خاف على نفسه فالسر أفضل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل قراءة السر على الجهر كفضل صدقة السر على صدقة الجهر، لأن صدقة السر تصون العبد عن الرياء والسمعة، كذلك الجهر بالقراءة قد تدعوه إلى استفزاز الناس للمدحة ونحو ذلك. إلا أن يطلب منه كما كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يجتمعون ويقرؤون ويطلب من أحدهم يقرأ القرآن، وكان يعمل بهذه السنة المهجورة شيخنا بن باز. فإذا كان في مجلس قال الإنسان حسن الصوت: اقرأنا شيء من كتاب الله 10 آيات حسبك، ويتفكر ويتدبر أهل المجلس. وهذه سنة منسية، أكثر ناس يسمعون كلام بعض وانتهي المجلس وما سمعوا كلام الله، ما يقول الإنسان فيهم، يعتقد أنه مجود حسن الصوت اقرأنا شيء، لا على وجه الترنم أو تطريب الأسماع بالألحان، لكن على وجه التفكر والتدبر. وكان النبي في قيام الليل تقول عائشة كان تارة يجهر وتارة يسر، كل ذلك كان يفعله. وحيث أن الأمر اختياري وأن الأصل الأفضل السر أفضل، خاصة أنه كصدقة السر، لكن قد يقوم موجب من الإعلان بالقراءة لا يقوم بالسر. إذا سمع الناس آيات يحتاجونها يقرأها عليهم وقال الحسن البصري: القرآن رسائل الله إلى خلقه، فيسمعهم رسائله ومواعظه لا إله إلا الله لخلقه وأعلم بهم، فلا تكون موعظة أحسن من مواعظة، ولا كلام أحسن من كلامه. معجز لا أبلغ منه ولا أعظم منه تأثيرا على القلوب. ويدل على ذلك أن النبي لما سمع قال يرحمه الله، إذن كان يسمع الرجل، ما قال له لماذا ترفع صوتك بإيش؟ بالقرآن. ما قال ليش ترفع صوتك بالقرآن، اللهم صل عليه، بل أقره، فدل أنها سنة إقرارية. ثم أن ما عندنا الرجل كان يعلم أن النبي يستمع إليه، وحينئذ تعرف معنى حديثين. الحديث الأول معنى حديثين. الحديث الأول مر النبي بقارئ وهو يقرأ فقال لا تسمعنا، أسمع الله، أسمع الله سبحانه وتعالى ولا تسمعنا. أجل جميع إغلاق الجوالات، يمنع أن يدق الجوال، واللي بيدق جواله يتوكل على الله من الحلقة، جزاكم الله خير. قال لا تسمعنا وأسمع الله، هذا حديث. حديث ثاني، يسمح الرسول صلى الله عليه وسلم، يسمح الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري أن يقول له بعد أن قال له النبي مبشرا: لو سمعتني يا أبا موسى ونستمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت. يشجعه ويثني عليه ليثبته على تجويد القراءة، نعم، وتحبيب القرآن للناس بالصوت الحسن. فقال: لقد أوتيت مزمار من مزامير آل داود. شاهد، فسمح له النبي يقول هذه الكلمة. قال: لو كنت أعلم أنك تسمعني يا رسول الله لكنت حبرته لك، ما قال لله، شوف، لك تحبيرا. ولا فرق بين الرياء للرسول والرياء مع هذا الناس، كل اسمه رياء. والأول قال لا تسمعنا لا ترائينا، أسمع الله، وكلاهما سمع النبي قراءته. فكيف سمح له النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة ولم يصححها له؟ حبرته، زين صوتي لك. والأول قال أسمع الله ولا تسمعنا ولا ترائينا، لا تسمعنا. والجواب عن هذا لا تنافي بينهما، فمن الإخلاص لله والانقياد لطاعته فيما يتعلق بقراءة القرآن، تحبيره للسامع وتجويده وإتقانه على صورة يحبها السامع وتدعوه للتفكر فيه وتدعوه لمحبة كلام الله وسماعه. يجي البعض الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ابتعد الإنسان. ليش تسوي كذا في الناس يا حسن صوتك بالقرآن يسمعونه. حسن صوتك، زينوا أصواتكم حتى يقطع الطريق عليه، يقول والله ما فهمت كلام الله، قارئ يا أخي صوته منفر. فالنبي قال زينوا يعني صوتكم، هذا محبوب إلى الله. فإذا الذي أراد موسى الأشعري إني كنت تعبدت الله بتحبيره لك لمزيد إقبال منك يا رسول الله على سماعه محبرا بصوت جميل، فأزيد قربا بذلك إلى الواحد الجليل. واضح؟ إذا لا تنافي بينه وبين ذاك القارئ الذي ترنم وكذا قال لا تسمعني اسمع الله، فلعله شعر النبي منه أو أوحي إليه أنه بدأ يترنم عشان الرسول يسمع ويثني عليه مثلا، نعم، وحينئذ زجره بهذه الكلمة. فحينئذ ينبغي للقارئ الذي وفق سبحان الله وأعطاه الله صوت حسن ونعمة عظيمة أن يكون أحد جنود الله في الأرض لسماع الناس كلام الله بحيث يحبونه ويتدبروه، ولا يريد أن يسكت من جمال قراءته وطيبها وتجويدها وإتقانها. فجزا الله خير من أتقن القرآن كشيخنا علي الحذيفي رفع الله قدره، شيخ القراء في العالم كله على ما استفدنا منه من سماع أو حضور عنده مشافهة مما راجع ما تيسر من كتاب الله. فإن القرآن إذا خرج مجودا فإنه تحبه النفوس وتدبره وتعمل به، أليس كذلك؟ ألم ترى أصحاب الكتب اليوم إذا أرادوا كتبهم تقرأ كيف يباعد بين الحروف ويكبر الخط ويحطوها في نسخة قشيبة جميلة ليه يقبل عليها قراء، بينما لو وضعوا الخط منفر، نعم الوضع منفر، ووضعوه في نسخ رديئة تركها الناس وهكذا. فهذه أول فائدة. ثم قال يرحمه الله، في الدعاء لمن تعلمت منه القرآن. فهذا رسول الله ذكره آية أنسيها كان يسمع قراءة فقال يا الله يرحمه. فلا تنسوا الترحم على ما علمكم القرآن يا إخواني، وحفظتم القرآن على يديه وتعلمته لو جزء عمه، ذكروهم قد مات منهم من مات وحي منهم مات وعلموكم في المدارس فيه ترحموا عليه. النبي لما ذكره شيء من القرآن قال يرحمه الله، وإذا رحم الله العبد في تلك سعاده في الدنيا والآخرة إن كان حي وإن كان ميت، يرحمه بأن يوفق لطلب العلم العمل به إلى آخره للهداية للعلم الصحيح، هذه من رحمة الله به سبحانه. لقد أذكرني آية قد كنت نعم أسقطتها من سورة، لقد أذكرني كذا وكذا آية كنت أسقطتها من سورة كذا وكذا. فهذا فيه دليل أن النبي يمكن أن ينسى صلى الله عليه وسلم، لكن عند التبليغ لا يمكن، عند القراءة والعمل هو قاعد يمسد الآن، هو الآن في عمل يمكن ينسى آية، كما قال له أبي بن كعب يا رسول الله لم تقرأ هذه الآية، قال لماذا لم تفتح عليه؟ أي هنا كان في عمل وهو الإمامة، والإمام طبعا تعرف القرآن متشابه، والقرآن كم وكم من فطاحلة الأئمة ينسون أثناء القراءة، يسهون عن آية يقرؤونها بحرف يسقط حتى الحركة، تنقلب معه الحركة ويقرأ يظنها حركة في مكان كذا وهي إلى آخره، هذا يحصل. فالنبي كان في عمل القراءة ما كان في التبليغ، في التبليغ لا يمكن ينسى ولا يمكن يغلط، لكن في العمل كإمام وهو يمثل الإمام حتى يعرف الأئمة كيف يفعلوا في الصلاة، وأنه لا يلزم الإمام إذا أسقط آية يجي له بعض الناس يا شيخ تراك ما قدرت الآية، هذا شوف الآية العوام كذا ملهمين عشان القرآن يبقى محفوظ، عورهم قلبهم أول شيء أول ما يشوفوك أسقط آية يجوز شوف الآية هذه إلى آخره، شكرهم ولا يلزمك تقول أيها الناس لقد قرأت اليوم كذا وكذا، يخشى أن ابتدع، لأن النبي لما أسقطها ما سوى كلمة الناس، خلاص قرآن محفوظ. بعض الناس يخترعون أشياء براسه، يلا خلينا ننبه أيها الناس. لا، ما فعل النبي هذا، قال لماذا لم تفتح علي وبس. فلا يلزم القرآن محفوظ، لأنه استفدنا هذا من كون النبي ما نبه بعد أن نبه أنك ما قرأت هذه الآية رسول الله قد أسقطتها أو أنسيت أن تقرأها صلى الله عليه وسلم. كذلك لما صلى عمر بالناس وهو جنب بالجرف، كم مرة معكم موطأ مالك، هو جنب سلم وإذا هو جنابة، طبعا انتشر الناس ما نادى في الناس إيش غدا اجتمع الظهر ترى صليت وأنا كانت بي جنابة ارجعوا صلوا، كل هذا لم يصنعه. ولا الرسول لما أسقط ركعتين وصلى وانفض الناس من المجلس وبقعت ركعتين أخرى وخرج السرعان من الناس ما قال لهم اقضوها في بيتكم وهكذا. طيب، اقرأ.
قال رحمه الله: وحدثنا ابن نمير قال حدثنا عبدة وأبو معاوية عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستمع قراءة رجل في المسجد فقال رحمه الله: لقد أذكرني آية كنت أنسيتها.
نعم، فهذا أيضا قال قد كنت أنسيتها. لاحظ، كره الرجل أن يقول، قال لا تقولوا نسيت وقولوا إيش؟
أنسيت.
نعم، بئس للرجل أن يقول نسيت سورة كذا، بل هو نسي. فلذلك النبي أدبا كان يقول أنسيت. انظر كيف كان يعمل بما يقول. في حديث قال بئس ما يقول، ثم هو نفسه قال نفس الذي الشيء نفسه الذي كان يحذر عنه. كان النبي يعمل بما يقول صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمه. وذلك لما يقول نسيتها، نعم، هذا فيه ذم لحال حينئذ، قيل لا لذم القول، لأن هذه الكلمة تدل على الغفلة، أوه نسيت. لكن لما يقول أنسيت يدل ذلك أو لا يؤدي هذا المعنى، فإن الكلام يؤثر على النفس. أليس النبي قال صلى الله عليه وسلم لا تقل خبثت نفسي وقل لقست نفسي، وهو نفس المعنى. فالكلام يؤثر على الأسماع والأفهام وعقول الرجال، فلذلك قال الناظم: تقول ذا عسلا تمدح، وإذا ذممت قلت ذا قيء الزنابير. فعلى كل حال ذم النبي هذا القول، فحسبنا أن نتركه ونقول أنسيت لا تقول نسيت. الحديث اللي بعده.
قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة إن عاهد عليها أمسكها، وإن أطلقها ذهبت.
سبحان الله على هذا التشبيه البليغ. وكلنا يشكو من هذا الذي من التفريط في هذا الذي نبه عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مثل صاحب القرآن كمثل أبل المعقلة. المعقلة يعني المربوطة، عقلة اعقلها وتوكل، يعني اربطها وتوكل. فشبهه بذلك لأنه ما دام أنه يتعاهد فهو كالرابط للإبل، كالرابط لهذه الآيات في قلبه، فلا تشرد عن ذهنه عند تلاوته، فيغترف منها مضبوطة لأنه تعاهدها كررها، أدمن النظر إليها، قام بها الليل، راجعها، قرأها على زوجه، قرأها على ولده إلى أن حفظها، وعاد وقرأها وعاد وقرأها. فإذا ترك تعاهدها الإبل المعقلة المربوطة، إذا عاد تعاهدها وش يصير؟ إذا ترك تعاهدها ليش؟ هي معقلة. طيب كيف تهرب؟ معاهدتها ليش؟ إن كل شوية الإبل رايحة جاية تحاول تحس بالشيء ترجع، وش يصير في الحبل؟ يتحلحل. نجي بعد 3 أيام آخر حلة انطلقت. لكن لو كل 3 ساعات يجي يشوف الحبل الحبل يزيد ربطة، تروح الإبل. واضح؟ تشبيه بليغ سبحان الله. كذلك أنت تقول: والله أنا كنت حافظ سورة الأنفال، اليوم ما أذكر منها ل3 آيات. إيه نعم، لأنك ما تعاهدتها. ولذلك أكثر اليوم الذين يقول الحمد لله حفظت القرآن غير صادقين، هذا الحقيقة. لأنه قبل لا يجي يقرأ لك بيراجع، إذا أنت حامله مثل الفاتحة. ويكفي ما رواه البخاري في صحيحه: توفي الرسول وما في الصحابة كلهم إلا 4 حمل القرآن. لعله يقصد حمل مضبوط، لأن تجيهم غزوات ما يراجعوا، تجيهم كذا مثل الفاتحة في قلبه، هذا صعب. ولو أردف كلمة يسيرة جدا ما نجا، حفظت بحمد الله القرآن وراجع إن شاء الله، الأخير ذي يقولها. أما تكتب في ديوان الحافظين وأنت في أكثر ما حفظت من الغافلين فغلط. لا، لابد. ولذلك أنا أقول الآن أو أنت تقول: حافظ الفاتحة ما تخاف. أين تطلب منك تقول هذا الحافظ الفاتحة؟ سورة الكهف فرضة كل جمعة تقرأها ما شاء الله، سورة بني إسرائيل الإسراء يقول: لا والله براجع، حفظت صحيح لكن براجع. كذا صحيح. فلا تعاملنا بماضيك، ماضيك أبيض جزاك الله خير لا تشف.
قال رحمه الله: حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قالوا: حدثنا يحيى وهو القطان حاء قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو خالد الأحمر حاء وحدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبي كلهم عن عبيد الله حاء وحدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب حاء قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن حاء وحدثنا محمد بن إسحاق المسيبي قال: حدثنا أنس يعني ابن عياض جميعا عن موسى بن عقبة، كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى حديث مالك، وزاد في حديث موسى بن عقبة: وإذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره، وإذا لم يقم به نسيه. الله أكبر.
أكبر، شفت كيف؟ هذا اللي يجعل حافظ القرآن لا ينسى، يراجع على اليوم في اليوم في اليوم ثلاثة أجزاء إذا استطاع، إيه ثلاثة أجزاء يراجع يراجع إن شاء الله ما ينسى، لكن ما يذكر إلا في رمضان، يختم ختمة في رمضان لا بد يجعل وقت يراجع ويتعاهد. نعم، لكن كل حديث ورد في إنساء القرآن والتعذيب به عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل قوله كذلك تتك آياتنا فنسيتها، أي تركت العمل بها. أما النسيان للقرآن على محض ما يحصل الإنسان شغل فينساه، هذا لم يرد حديث صحيح أحفظه يتعذب فيه من أجله. إلا عياذا بالله، هذا ما يصير بالمسلمين إن شاء الله، استخفاف اللي يقولون تعايد وش القرآن، عياذا بالله هذا لا أظن يبقى في الإسلام أصلا، لكن جاء أشغال ونسي. نعم، فلا أحفظ حديثا أنه يتعذب. نعم، ولذلك ينبغي للناس لا يبالغوا في هذا الباب، يخوف الناس ويأتون بأحاديث لا تصح، وأن الناس يتعذب ويحصل له للقرآن. نعم، أمر النبي بتعاهد القرآن، فيجب فينبغي هذا الأمر المؤكد أن نطيعه فيه نتعاهده، لكن هل إذا لم يتعاهده ونسي شيء منه يتعذب في القبر، يتعذب في جهنم، يتعرض لعقوبة الدنيا بالفقر والمرض؟ هذا لم أحفظ الآن في حديث صحيح المعنى، أو صحيح السند صريح المعنى. نعم، المهم ترى وصف الهجر في التلاوة لا يمكن يتم على مسلم، لأنهم كلهم يقرون التلاوة في صلوات الفريضة، صلوات الفريضة إما يستمعون وإما يقرون القرآن في الراتبة، في هذا يسمون هاجرين، أنهم ما شاء الله يقرون القرآن خمس مرات في اليوم، في الفجر إلى آخره، في الظهر يقرأ وراء الإمام الظهر خمس مرات، كيف كم ركعة؟ كل ركعة فيها في الصلاة فيها أربع ركعات، كل ركعة فيها قرآن والرواتب، ويقرأ قرآن ويقرأ، إلا أن يكون هجر التحاكم، يعرف الآية ما يتحاكم للغيبة، يغتاب والله يقول لا يغتاب بعضك، هو يغتاب أخي مسلم أخاه مسلم وسيء الظن فيه، الشريعة نهتك عن سوء الظن في أخيك، احمله على أحسن حاله، لا يخالف، لا تشتربه كثير من الظن، يظن فيه السوء ويعامله بسوء الظن، يخالف الآية، أي نعم مشكلة. نعم، هذا هجر التحاكم، هاجر التحاكم الهوى يسوي، هذا هاجر التحاكم. نعم،
قال رحمه الله حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم، قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس ما لأحدهم يقول نسيت آية كيت وكيت، بل هو نسي استذكر القرآن، فلهو أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم بعقولها.
لا، بل هو نسي، إذا تقدم هذا أن يكره أن يقول نسيت الآية كذا وكذا، أنا حفظت شيء كثير من القرآن لكن والله نسيت كثير منه، تسمعونه ولا من يومكم لا تقولونه إذا كنتم تذكرونها، هذه فائدة مجالس العلم، مجالس التذكير تعليم. فلا أضنك من عيش الجاهل، ضنك حياته لأن يفعل أشياء الله ما يحبها منه، ما تعلم فكيف يسعده مثل الذي تعلم وعمل؟ فرق بينهم. فما أكثر ما تسمع والله نسيت كثير من القرآن، والله قل أنسيت، لا تقل نسيت، أنسيت ولا تقل نسيت، فلهو أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم في بعقولها. فإذا كانت النعم تتحرك قوية يعني حبل شوي يروح، بعد ثلاثة أيام أو بيوم كامل من محاولات انحل الحبل، لا أشد، معناها القرآن يبي له تعاهد أكثر أكثر، لأنه أشد تفلت. إذا كان يتفلت ذاك ثلاثة أيام لقد فلت منك، اليوم الثالث نسيت، أو اليوم الثالث أو الثاني قد نسيته، فهو أشد، يبي لك تعاهد يعني باستمرار. وأحسن طريقة لحفظ القرآن أن تأتي في الوقت الذي هو زمن الحفظ، ثلث الأخير أو بعد الفجر عند فراغ المعدة قلة الشواغل، ولا تحفظ في حضرة أحد، وأن تكرر بحسب قوة الذاكرة عندك 10 مرات 20 مرة، ثم الذي تقرأه تسيله ثم تقرأه على من يسمعه منك، وحتى لا تخطئ اسمعه من مجود. وأحسن من أعرف شيخنا الحذيفي، شيخنا الحذيفي إن هو شيخ القراء، وأحسن من أعرف، وابتلي كثير من القراء للأسف بالألحان، والألحان في القرآن يقول الإمام أحمد بدعة، فإذا قرأ الإنسان تلقائيا وافق قراءة قراءة فلان لا معنى، لكن لا يحاول أن يتقمص أو يقلد، لأن هذا يذهب عنه الخشوع في التدبر، فيلاحق النغمات ويلاحق الألحان دون النظر إلى كلام أو معاني كلام الرحمن. ولكن إذا خرجت معه يعني إنسان أذنه إن صح التعبير سراق، يقرأ تارة يقرأ كذا، تارة يقرأ كذا، تارة يقرأ كذا، بحسب ما يعلق في ذهنه لا معنى، لكن لا يتقصد قراءة فلان ويقلد صلاة فلان ويخرج نفسه، فينشغل بهذا عن معاني القرآن، يقرأه على سجيته بحسب ما يقرأ. نعم.
قال حدثنا، قال رحمه الله حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي وأبو معاوية حاء قال وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق قال قال عبد الله تعاهدوا هذه المصاحف، وربما قال القرآن، فلهو أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم في من النعم من عقله. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقل أحدكم لا يقل أحدكم نسيت آية كيت وكيت بل هو نسيه.
نعم، تقدم هذا. نعم، ما في حديث.
قال وحدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال حدثني عبدة بن أبي لبابة عن شقيق بن سلمة قال سمعت ابن مسعود يقول رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بئس ما للرجل أن يقول نسيت سورة كيت وكيت أو نسيت آية كيت وكيت بل هو نسيه.
نعم، وهذا فيه ما تقدم، الأمر بتعاهد القرآن، أن تفعل كما أمرك الرسول، فقال إذا قرأ القرآن بالليل يعني وإذا قام به صاحب القرآن فقرأه بالليل، إذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره، وإن لم يقرأه نسيه، فكن مثل عثمان بن عفان والصحابة الكرام، فقم به الليل والنهار فلن تنساه، أما تهجره فلا تعرف إلا في رمضان بئس القوم، لا يعرفون الله قراءة القرآن بالـ11 ركعة في قيام الليل بالتعبد لا يعرفونه إلا في رمضان. لا، اقرأه في رمضان وفي غيره حتى لا تنساه، حتى لا تنساه. وينبغي حينئذ إذا أكرمك الله بالقرآن أن تعرف بسكوتك حين يتكلم الناس، وقيامك في هواجر الليل تكابده إذا نام الناس، وبحسن سمتك إذا تلاعب الناس بمجالسهم وضبط كلامهم. الآن هذه محاضرة مقرر مزاج الإسلامية مهمة جدا، فضيلة الصدق وعقوبة الكذب في مسجد السديس بحي ليش الرحاب. أدعوكم جميعا لانتقال مشكورين للمحاضرة والمسابق للصف الأول فيها، إن محاضرة مهمة لا نتعلمها في أنفسنا بل نعلمها أولادنا، لأن خلق الكذب يفسد كل خلق ويؤهل للنار. سنعرف ضابط الكذب، صادق الصدق إلى آخره، مسائل كثيرة فقهية تتعلق بالكذب والصدق، نستمعها الليلة إن شاء الله بعد صلاة العشاء إن شاء الله في مسجد السديس حي الرحاب، هناك بجانب السفارة المصرية. أي الرحاب أول شارع فلسطين بجانب السفارة المصرية، بجانب الجوازات، هناك إن شاء الله المحاضرة. الآن لازم نمشي الآن. حديث واحد اقرأه.
قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن براد الأشعري وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعاهدوا هذا القرآن، فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. ولفظ الحديث لابن براد.
نعم، وهذا كالذي قبله، وفي الأسبوع القادم نأخذ باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن إن شاء الله تعالى. طبعا تحسينه على السجية، لا كما يفعل بعضهم يذهبون لمعاهد مصرية أو عراقية أو حجازية أو غيرها يتعلمون المقامات يزعمون يحسن صوتهم بالقرآن، هذه بدعة، بل بالسجية وبلحون العرب، لا بأهل اللح، لا بلحون أهل الفسوق والمجون والطرب. ننتقل إلى مسجد سديس بحي الرحاب، مشكورين إن شاء الله، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. ثم بعد صلاة الفجر سيكون لقاؤنا في شرح مسجد المعهد، الآن بعد العشاء في مسجد سديس. الحمد لله رب العالمين.